بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه المحاضرة وهي الثامنة في تاريخ القانون عن الملكية العقارية في قوانين حمورابي. قبل كل شيء يجب أن نلفت أنظاركم إلى أن الملكية كانت على نوعين، ملكية جماعية وملكية فردية. النوع الأول وهو الملكية العقارية كان سائدا في أكثر الشعوب القديمة، حتى في زماننا هذا في بعض مناطق أفريقيا نجد أن الأرض نادرا ما تكون مملوكة لجماعة معينة أو لأفراد معينين، وإنما تكون في حالة من الإشاعة أو الشيوع في منطقة كبيرة. في العشائر العراقية أيضا كان إلى فترة بعيدة، يعني لزمن طويل وإلى فترة قريبة، ونقصد فترة قريبة إلى قبل 30-40 سنة، كان متعارف أن أراضي واسعة تكون مملوكة لعدد كبير من الناس أو لأسرة كبيرة من أولاد وأحفاد وكل المنتمين إلى تلك العشيرة. إذن حينما نتحدث عن الملكية العقارية في قوانين حمورابي يجب أن نتحدث عن الملكية الجماعية تارة وعن الملكية الفردية أخرى، ثم نرى من خلال الدراسة أن الملكية الفردية بصياغتها التي وجدت في قوانين حمورابي ربما كانت أقوى ولعلها بادرة تقنين سليم في مقابل الملكية الجماعية التي ظلت مهيمنة على كثير من المجتمعات إلى زمن طويل. نظام الملكية الجماعية فيه توضع الأرض التي تستقر عليها قبيلة من القبائل تحت تصرف الأسر التي تتكون منها القبيلة، ويكون لهذه الأسر حق الانتفاع المؤقت بهذه الأرض، ولكن لا يمكنها أن تتعامل على أساس أنها مالكة. أما نظام الملكية الخاصة فتنفرد بموجبه كل أسرة، كل عائلة صغيرة بالاستيلاء على قسم الأرض، ويجب على رئيس الأسرة حينئذ أن يحافظ على هذا القسم المستولى عليه وأن لا يتصرف به. عند وفاته تنتقل قطعة الأرض إلى أولاده من بعده، وهذه كانت تسمى ملكية خاصة أو ملكية أسروية، وتشبه إلى حد ما نظام الوقف الذري في الفقه الإسلامي باعتبار أنها إرثية ولا تنتقل بالتصرف ما بين أحياء، يعني لا يستطيع الحي أن يبيع إلى حي آخر. الطريقة الوحيدة للانتقال انتقال ملكية هذه الأرض أو العقار إنما هي موت الأول فتنتقل تلقائيا إلى أولاده وأحفاده. أما إذا أراد أن يبيع على سبيل المثال ينقل ملكيته طوعا فهذا ما لم يكن يعرف في ذلك الزمان. ثم الملكية الخاصة سواء كانت تتصل بملكية عقارات أو بملكية أشياء منقولة أصبحت تخص الفرد، وتدريجيا صرنا نعرف ما يسمى بنظام الملكية الفردية. تطورت النظريات تدريجيا ولا نستطيع أن نقول بأنها كانت على حد واحد وميزان ثابت في جميع الشعوب، وإنما بعض هذه الشعوب حصل فيها تطور نسبي والآخر بقي متخلفة عن ذلك. على جميع التقادير الملكية الجماعية للقبيلة لا تزال قائمة في بعض مناطق أفريقيا وآسيا، ان الامر كان على عكس ذلك في بابل. ظهرت الميثية الفردية او الميثية الخاصة في وقت مبكر. كانت ملكية الفرد للارض مقبولة الى حد ما في عهد السلالة الاولى للبابليين، ولكن بحب عودة جزئية الى ملكية القبيلة في ظل السلالة الثالثة. كيف عرفنا هذه الامور بالنسبة الى قوانين حمورابي او العهد البابلي، وهل هي استنتاجات وافتراضات ام ان هناك وثائق تدعم ذلك؟ للإجابة على هذا لابد أن نقول أنه تم اكتشاف أحجار أثرية تسمى كودورو، وهذه الآن موجودة في المتاحف الكبرى في العالم، اللي أهمها متحف اللوفر في فرنسا في باريس، والمتحف البريطاني في لندن، البريتش ميوزيوم في بريطانيا في لندن، ومتحف اللوفر في فرنسا. تحتوي على آثار كثيرة ووثائق عظيمة للأمم، سواء كانت حديثنا عن الحضارة البابلية أو القوانين البابلية في العراق أو الأمم الأخرى، وجمعوها بدقة واستأثروا بها. ولكن يبقى الباحث والعالم والمحقق بحاجة إلى أن يرجع إلى هذه المستندات ويعرف عنها الشيء الكثير. هذه لما درست دراسة دقيقة من قبل الباحثين والمحققين كان لها تأثير كبير في تاريخ تطور الملكية الإقارية، لمعرفة أنظمة الملكية التي كانت سائدة عند البابليين من خلال الكتابات المحفورة في هذه الأحجار. قبل أن ندرس نظام الكومودور دعونا نركز على أحد السلالة الأولى لنجد كيف أن السلالة الأولى عالجت مسألة الملكية. في عهد السلالة الأولى نجد تقول مدونة دقيقة تتضمن أسماء المتعاقدين أو المتعاقدين والسعر، وثم عدم النكول، وهذا شرط أساسي، يعني أن هذا البيع صار قطعيا ولا يمكن التراجع عنه، لأن النكول عنه غالبا ما كان يقترن باستدرار واستنزال اللعنات من الآلهة على من ينكل، يعني العقد قد أبرم ولا مجال أو الرجوع عنه. نذكر بعض الأمثلة على ذلك بعد ذكر هذه المقدمة. نقول وجدت الملكية الخاصة في زمن مبكر جدا عند الكلدان، وشملت الملكية الخاصة ملكية الأراضي المنازل، كما شملت الأشياء المنقولة. كيف نقول؟ نقول عثر في مدينة سيبار على مسلة نتشر على صفحتها كتابة ترجع إلى عهد ماني شلتوسو، كان ملك أكاد حوالي منتصف القرن السادس والعشرين قبل السيد المسيح، يعني حوالي 46 قرن من الآن، 4000 حوالي 600 سنة من الآن. تضمنت هذه الكتابات المنقوشة سلسلة من العقود تتعلق ببيع الحقول، وعين فيها الأثمان، وكان هناك شيء دقيق وأسعار مثبتة بحيث يستطيع الإنسان يعرف عنها تفاصيل ذلك، وأشير في المتعاقدين، وهناك عقود كثيرة سابقة لعهد حمورابي تثبت كذلك وجود الملكية العقارية في عهد السلالة البابلية الأولى. على سبيل المثال هناك عقد بأن كاهنة وشقيقتها ابتاعتا حديقة من أحد الأشخاص، وأقسم الطرفان البائع والمشتري باسم الآلهة على عدم النكول. ثم نجد نموذج آخر أنه اشترت كاهنة بيتا كان يملكه ثلاثة إخوان ودفعت الثمن من نقودها الخاصة وليس من المعبد. كذلك هناك عقد يرجع عقد مماثل ذاك يرجع إلى عهد سين مبلغ، والنتيجة أن هناك عقود مدونة فيها حدود للثمن وللحقل الذي به أو للأرض الزراعية أو شيء من هذا القبيل. إذن نستنتج من هذا كله أن مكية قصر كان تنطوي على الصفات التي يتميز بها نظام الملكية الفردية، لكن كان هناك لا يزال بعض تبعات وآثار الملكية الأسروية بشأن المنقولات والعقارات بصورة خاصة. وذلك عندما يتوفى رب الأسرة تنتقل ثروته المنقولة إلى أبنائه، أي شيء منقول عنده من حيوانات ومن أدوات حراثة ومن فراش ومصفط وأي شيء من قبيل هذا، زين؟ تنتقل ثروته المنقولة إلى أبنائه الذين يقتسمونها فيما بينهم بالتساوي، ولو كان بعضهم مستولدا من زواج غير الزواج الذي ولد منه الآخر، يعني يختلفون حيث الأموات. ولكن كانت البنات يحرمن من الإرث أو تركة الأب كما هو الأمر في نظام الملكية الأسرية. المالكين أو الانتقال بالإرث، الملكية التي تنتقل بالإرث، كانت إنما تختص بالأولاد الذكور، ولكن ليس لهذا الحرمان سوى قيمة نظرية. لماذا؟ لأن الفتاة كانت تمنح بشكل باحن شركته عند الزواج هبة تعادل نصيبها في التركة، إذن للباحنة. وقد تحدثنا في المحاضرات السابقة بمناسبات مختلفة عن الباينة، قلنا المرأة وباينتها. زين، الباينة صفة النصيب الذي يقدم أو يدفع مقدما على حساب التركة، وهنا يميز بين المتزوجة وغير المتزوجة. لو كانت الفتاة متزوجة حينما مات أبوها ويعطيت لها باينة، فإنها عند وفاة والدها لا تستطيع المطالبة بنصيب في الثروة المنقولة. أشبه بهذا أنه الجهاز الذي يمنحه والد الفتاة حينما تتزوج كأنه أعطاه حصته في الإرث، إذن بعد وفاته لا تطالب بشيء جديد. وأما إذا كانت غير متزوجة فبقدر الاتحاد ما حصلت على مهر أو على بائنة أو على جهاز بتعبيرها، فيتوجب على الإخوة حينئذ حينما تتزوج أن يمنحها بائنة، وعلى جميع التقادير هذه البائنة أو هذه هذا الجهاز على تعبيرنا يكون تعويض أو بمثابة مساهمة في الإرث من طريقة الأب. سمح إذن من هذا نستكشف فقط مسألة الأموات، يعني انتقاله يكون بالموت فقط، لكن سمح للتصرف بين الأحياء، يعني تنتقل ملكية أرض أو عقار أو شيء من قبل هذا من شخص حي إلى شخص حي بحالتين فقط حسب قوانين حمورابي. الحالة الأولى حالة البيع لوفاة دين مترتب على ذمة رب الأسرة، وهذا طبعا شيء منطقي لأنه دائن له حق على شخص المدين وعلى أمواله. فإذا العقارات يتنازل عنها الشخص لتسديد ذلك الدين. الحالة الثانية يمكن للمالك مال ملكية أسروية التصرف بالعقار لمنح هبة إلى إبراءته أو ابنته، ليس بيعا وإنما الهبة، وبذلك تقبل الملكية الخاصة الأسروية خصيصة مهمة من خصائصها وهي عدم قابلية التصرف بين الأحياء. إذن عدم تطبيق قاعدة حرمان النساء من التركة يكون مرتبطا بإرادة رب الأسرة. طبعا يمكن علاجات وقائية أو طرق وقائية لمعالجة هذا المرض هذه النقطة. ونقول المرأة التي أنجبت أولادا أو جرى طلاقها من جانب الزوج من دون خطأ أو تقصير من جانبها طيب، فلها حق الانتفاع بجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تكون لأولادها في حين تهتم بتربيتهم وتنشئتهم. بعد ذلك طبعا هي تريد هذه الأموال إلى أولادها بعد أن تحتفظ بنصيب مساو لنصيب الابن، وهذا مذكور في المادة 137 من قوانين حمورابي. ماذا عن الارتفاقات؟ ما هي الارتفاقات التي عرفها البابليون؟
الارتفاقات هي الحقوق الإضافية التي تترتب على الملكية، يعني ليست بالضرورة موجودة في الملك وإنما ممكن أن تضاف وتكون عبئا إضافيا على الملك. وهذه تتمثل ألف السقاية أو نزع المجاري، باء عبارة عن الاشتراك في الحائط والجدار.
زين، نحتاج إلى توضيح لكل من هذين. أولا نقول أنشئت اتفاقات على الملكيات، حق نزح المياه وحق الاشتراك في الجدار المتوسط بين قطاعين أو حق الاستناد إلى ذلك الجدار. هذه أهم مظاهر الحقوق الاتفاقية. فيما يتعلق بنزح المياه أو السقاية، كان إرواء الأراضي في بلاد ما بين النهرين شرطا أساسيا لخصوبة الأرض. فإذا باع شخص أرضا من دون أن يكون هناك ضمان لسقاية هذه الأرض، الأرض ما كانت تسوى شيء، لأنه الآن أنت تستطيع أن تتصور الحنفيات والإسالة ونحو ذلك. في ذلك الزمان لم تكن هذه الأدوات موجودة. الذي يكون على حافة النهر طبعا مرتاح، يستطيع أن يجلب الماء من النهر بأي شكل كان، ساقي يمدها إلى آخره. لكن إذا كان مستوى النهر واطئا والأراضي كانت أعلى، فبطبيعة الحال سنحتاجون معور. ثم هل يا ترى هذا الماء يختص به من يكون مجاورا للنهر فقط؟ ماذا عن الأراضي الأخرى التي تكون بعيدة؟ فحينما يبيع الأرض لابد أن يبيع أو يعطي مجالا للاستفادة من الري، من الماء للسقاية للزراعة. فمن باع أو وهب أرضا يملكها بجانب ضفة نهر أو قناة للإرواء يتمسك بحقه في النهر أو القناة تجاه من اكتسب ملكية الأرض. ومن يكتسب أو يمتلك حقلا يتم إرواؤه بقناة أو يكون بجواره جدول أو مجرى للساقية، كان يحرص على أن يسجل ذلك في العقد، وكان يقول بأن القناة ستبقى له ويكون له حق استعمال مياه الجدول أو المجرى. ووجدت عقود كثيرة فيما بعد تتحدث عن هذا المعنى. بطبيعة الحال لا يمكن أن يختص بالجدول أو بالساقية واحد من الساكنين، وإنما يكون مشاعا بينهم جميعا. إذن يشترط في عقد قسمة بين أشخاص متعددين أن يبقى الجدول مشاعا بينهم، وفي عهد آخر يعني من العقود التي وجدناها في تاريخ الملك سين مغلط، وهب شخص لزوجته أرضا يملكها على ضفة قناة، وكان لهذه المرأة حق في نزح المياه تشترك فيه مع امرأة اخرى التي كانت هذه المرأة مجاورة لارض اشترط هذه. وعثر ايضا على عقد هبة يصير صراعة الى ان الارض نظيفة وخالية من كل ارتفاق، يعني ما محملة باي مسؤولية. حق الارتفاق الثاني هو حق الاشتراك في الجدار او الاستناد في الحائط. طبعا الرومان كانوا يختلفون عن الكيدانيين باعتبار انهم امتين قديمتين مغلقين في القدم، حضارتين احداهما في الشرق والاخرى في الغرب. المنازل في بلاد الكلدان لم تكن منعزلة دوما عن بعضها كما هو الحال في روما في القرون الاولى. من كان يبني بيتا كان يستطيع الحصول على اذن من مالك البيت المجاور على ان يسند الجسور ويربطها بجدار الجار. ففي عقد يرجع تاريخه الى عهد سين مغلق طلب احد الى جاره حق استعمال حائطه، واشترط بان يبقى الجار منفردا بملكيته الحائط، وهذا تصريح بان الملكية تكون لاحدهما لكن الاخر له حق في ان يستفيد منه حق ارتباقي. وفي عقد اخر كان استعمال الاستناد الى الحائط عبارة عن مجرد رخصة او تسامح. وهكذا نجد بان كاهنة في زمن حمورابي، كاهنة لشمش، تبني حائطا يفصل بينها وبين جارها. وهذا بطبيعة الحال لما يكون هذا الجدار بينها وبين ارض الجار، كل منهما يستطيع ان يبني جسرا عليه ويحق لكل منهما اسناد جسوره على الحائط. وفي عقد اخر ذكرت ابعاد الحائط واشترط في ذلك الصراحة بان يكون لمالكين اثنين، وولد المالك الثالث حق اسناد جسورهم عليه. هذا فيما يتعلق بالمقدمات، يعني ذكرنا الملكية الجماعية، الملكية الفردية، ثم حالات الارتفاق بشكل عام، والآن ننتقل إلى الكودورو. ما معنى الكودورو؟
ألواح الكودورو وجدت في متحف اللوفر، وطبعا في متحف اللوفر في فرنسا. ما الذي أتى بها إلى فرنسا؟ طبعا هي اكتشفت في بغداد عام 1786 ميلادية، يعني حوالي 214 سنة قبل. قبل 214 سنة هذه الألواح وجدت وعثر عليها، وكان فيها دلالات جيدة للعلماء والباحثين الذين قرأوها ودققوا في مضامينها، قرأوا فيها الكثير من الأحكام المرتبطة بالملكية العقارية. الحفريات التي أجراها العالم مورغن في مدينة سوس قد أسفرت عن اكتشاف المجموعة القانونية لحمورابي. لا أدري أن مدينة سوس هذه هي نفس شوش التي كانت في الجنوب الشرقي تقريبا لبلاد الكلدانيين، أو أنها مدينة معروفة بهالاسم. على جميع التقادير العالم مورغن في مدينة سوس أسفر حفرياته عن اكتشاف هذه المجموعة لقوانين حمورابي. مهما كانت أهمية هذا الحدث العظيم الذي يبالغ فيه كثيرون، فإن ذلك لا يقلل من أهمية الوثائق الأخرى التي اكتشفت والتي تعطينا فكرة واضحة عن الحضارة الكيدانية سواء قبل حمورابي أو بعدها. اكتشفت هذه الوثائق
كما قلنا وهي موجودة الآن في متحف اللوفر بباريس، وهي عبارة عن ألواح حجرية ملساء مسطحة وبيضاوية الشكل، نقشت على الأحد وجهين في الأعلى صور نافرة لسلسلة من الآلهة، وكتبت على الوجه الآخر بالأسفل أوامر ملكية تتضمن هبة أحد الأفراد أرضا مكافأة له على الخدمات التي قدمها. قد يكون هبة الأرض لأحد الآلهة أو لابن الملك، وتتضمن ثلاثة من هذه الألواح الحجرية المكتشفة أحكام تتعلق بالهبة وحق الموهوب له. الشيء الذي يسترعي الانتباه في هذه الألواح أن هذه العقود كتبت بشكل واضح دقيق، فيها حدود الملكية والأراضي الممنوحة من الملك، ومن هنا جاء اسم الحجر الذي نقش عليه العقد وأطلق توسعا على العقد ذاته، فهو كودورو، لأن الكودورو تعني الحد أو النطاق الذي يفصل بين شيء وشيء آخر. فبما أن الحدود حدود الملكية لهذه الأرض عن تلك الأرض كانت مدونة في تلك الألواح، فصارت الآن الألواح تعرف بكودورو لأنه فيها حدود الملكيات، وإذا تحديد فواصل وحدود ما يملكه الإنسان من عقار أو من أرض في ذلك الزمن. قلنا أول هذه الأحجار اكتشف في بغداد على ضفاف دجلة سنة 1786، وصنفت في بعض الأحيان بين الكودورو بعض الأحجار التي تختلف عنها في موضوعها، ولكن هي مشتركة في المظهر الخارجي. في أحد هذه الأحجار نجد كتاب اعتاب صدر من نبوخذنصر البخت النصر الأول ملك بابل عام 1104 قبل الميلاد، وذلك حينما انتصر على الإيلاميين، وقد أعاد الملك إلى مدن إحدى القبائل استقلالها التي كانت تتمتع به قبل أن يدمجها الإيلاميون بإحدى المقاطعات. الإيلاميون كانوا قد فتحوا وضموا تلك المنطقة إلى مقاطعاتهم، وجاء نبوخذنصر فأزال ذلك الاحتلال وأرجع المناطق إلى أهلها السابقين وصارت محررة. وكان هذا اعترافا بالخدمات التي قدمها رئيس القبيلة في ساحة المعركة. هناك حجر آخر وجد على الضفة اليسرى لنهر الفرات، طبعا الآثار الأولى وجدت على نهر دجلة، ولكن هناك حجر وجد على الضفة اليسرى لنهر الفرات ويتضمن أمر عتق أو اعتاق، ووجد هناك طبعا مواثيق وإعفاءات لبعض الأشخاص من التزامهم بقيام بالواجبات المعينة، تبين حقيقة السخرة وإعفاءهم من القيام بتلك السخرة. هذه لا تبين الحدود، ولكن دراسة الكودورو لها فائدتان رئيسيتان، إحداهما تتعلق بتاريخ الديانات، يعني حقيقة يستطيع الواحد أن يرجع إلى الخلف ويعرف ماذا كان يحدث في تلك المراحل من الديانات من تصورات، والنقطة الأخرى يرتبط بالملكية الإقارية. هناك حقيقة عدد كبير من الآلهة وأسماءهم منقوشة ومحفورة بشكل نافر على تلك الصخرة، ويكشف لنا مدى اعتقادهم بالآلهة أو على الأقل تعبيرهم الخيالي تجسيدهم للقوى الفوقية التي هي تحكم خارج حدود المادة والضوابط الفيزيائية. أين ومتى كانت تستعمل الكودورو؟ حينما ننظر الوثائق والإثباتات نجد أن الكودورو كانت وسيلة لإثبات الملكية، وإذا كان السند يحتاج إلى ختم فكان يوضع أثر الظفر في الفخار. إذن وضع الظفر في الفخار هو الذي كان يحدد التوقيع أو الختم الذي يعطي أهمية لهذه الوثيقة ولذلك السند. الألواح الحجرية التي تسمى بالكودورو كانت تستخدم قبل كل شيء كوسيلة من وسائل الإثبات. جرى العرف لدى الآشوريين والعيلانيين والكيدانيين وهم أمم متحضرة قديمة على كتابة التصرفات الحقوقية على ألواح من الفخار، وكان وضع أصحاب العلاقة أختامهم على تلك القطع الفخارية. كان الشهود في بعض الأحيان يفعلون ذلك أيضا، يعني يضعون ختمهم للتأييد. عند عدم وجود الختم كان يستعرض عنه بأثر الظفر الذي يدخل طبعا لوح الفخار قبل أن يسبك وقبل أن يطبخ، ما شكل قبل أن يبخر وطين، فكان يضعون أثر الظفر فيه حتى يكون بأثارة الختم أو التقيع. فإذا قبل أن يجف الطين كانوا يضعون أثر الظفر فيه. يحتفظ يعني تحتفظ الأجيال اللاحقة بهذه الألواح، وأشبه بالدائن حينما يسجل وثيقة على المدين، فكانت مثل سندات الدين. ثم أصحاب هذه الحقوق انتبهوا إلى أن استعمال هذه الألواح لوحدها لا يكفي، لأنه عندما يوجد عقد تتعلق به مصالح عدد كبير من الأشخاص ويفترض أن العقد يستمر لفترة طويلة، كان لابد من إعلانه وإشهاره، وهذا أمر مهم. ثم إن الفخار سريع العقد، يعني ممكن أن تضعه في جانب ويكسر أو يجي ضغط عليه تفتت فينكسر، فكان التفكير ينساق إلى الاستفادة بحجر يقاوم تغير العوامل الطبيعية وينقش عليه نص العقد. من هنا جاءت فكرة أحجار الكودورو، حيث لم تكن مثل الفخار قابل للكسر وإنما كانت تبقى لمدة طويلة. غالبا هذه الأحجار كانت أو دوما كانت تنتهي بجملة طويلة كليشة يهدد فيها بغضب الآلهة. لمن؟ لكل من تساوره نفسه إنكار الحق على صاحبه في الأيام البعيدة المقبلة. وهذا اللعن وهذا استجداد الغضب من الآلهة كان وسيلة لإيجاد حالة من الالتزام والتقيد بمضمون العقد. إذن نستطيع أن نقول بأن ألواح الكودورو كانت تستعمل كطريقة لإشهار العقد وإعلانه، وكانت توضع منصوبة في حقل صاحب الحق أو مكتسبه، يعني هذا الحقل الكبير أو المزرعة يأتي بهذه اللوحة ويسيبها هناك على أساس أنه سند الملكية أو سند الحق أو أي شيء يثبت تعلق بعض الحقوق لصاحب هذه اللوحة بحيث لا يمكن التلاعب بها. إذا كانت توضع هذه الألواح في حق صاحب الحق أو مكتسبه لبيان حدود أرضه وليشاهدها الجميع إشهار وإعلان. من جهة أخرى كان صاحب العلاقة يضع صورة عن الأصل في معبد، وهنا نجد الارتباط بين الجانب الديني والجانب القانوني أو التصرف القانوني الذي قلناه. نسخة أصلية كانت في الحقل، نسخة توضع في المعبد لتبقى تحت حماية الآلهة. ولهذا نجد أن الجانب الديني لشد الالتزام كان وضع اكتساب الملكية في حماية الآلهة، باعتبار أن الشخص حينما يلتزم بهذا المعنى يعرف أن وازع ديني يوجد من وراء هذا العقد. كتابة كودورو على نسختين أصل وصورة قد ثبتت في كودورو وكاشتيلياش، حيث تبين العمل بهذا العرف أثناء الدعوة التي أقامها أحدهم على حفيد الوارد. في مقابل ذلك أبرز الحفيد أمام الملك نسخة عن الوثيقة المحررة منذ أكثر من قرن سابق لتاريخ الدعوة. يعني نعرف أن هذه الوثيقة كانت باقية تقريبا 100 سنة أو 110 سنوات تقريبا، لكن إذا كانت تستعمل أحجار كودورو لإشهار العقد لم يكن في بلاد كلدان شرطا لصحة اكتساب الملكية، بينما كان ذلك من شروط صحة اكتساب الملكية في الحقوق الإغريقية وحتى في الحقوق الحديثة. ماذا عن توجيه اللعنات؟ قلنا وضع الملكية في حماية الآلهة وتوجيه اللعنات والتحريم ضد كل شخص ينازع في حق المكتسب أو ينقل أو يخفي أو يطلق الحجر الذي يدل على هذه الملكية. يعني كان مسؤول، ما كان كونكريت، وإنما يحفرون قليلا في التراب ويدخلون هذه الصخرة أو اللوحة. كان يستطيع الشخص الذي يريد أن يعتدي على حدود جاره على سبيل المثال أن يأتي ليلا فيقتلع اللوحة وهو يبني به جانبا، فماذا كان يترتب على ذلك؟ إذن نستطيع أن نقول بأن هذه الألواح أصبحت تستعمل إذن في عهد كانت فيه سلطة القانون عاجزة عن تأمين احترام الملكية، وفي الحالات التي يعجز فيها القانون عن احترامها فأي ضمان لتنفيذ العقد؟ إما الجانب الأخلاقي أو الوازع الديني. لقد كان يستحيل تحديد ذلك قبل الحفريات التي أجريت في مدينة سوس. المواضع التي تناولتها أحجار الكودورو المكتشفة سابقا مختلفة، بعضها يتعلق بالهبة، بعضها يتعلق بالبيع، وبعض الآخر بالمقايضة والبيع بالوفاء. وعلى جميع التقادير كان هناك حكم متخذ من الملك، وأغلبها يرجع إلى عهد متأخر كالسلالة الرابعة والتاسعة، السادسة والتاسعة، تقليل منها يرجع إلى السلالة الثالثة. أما الأحجار التي توجد في متحف اللوفر فترجع إلى العهد الكاسيكي وإلى ملوك من السلالة الثالثة، ونعني أولئك الذين حكموا بين 1284 و1117 قبل الميلاد. هناك حجر يتضمن عقد هبة ويرجع تاريخه لعام 1150 قبل الميلاد، وبقي استعمال الكدورو لهذه الغاية 3 قرون، وتغير فيما بعد الغرض الأول الذي كانت تستعمل فيه، بحيث أصبح استعمالها لا يبرر الاسم، خاصة في عهد سرجون في عام 712 قبل الميلاد. جميع الأحجار المحفوظة في متحف اللوغة كانت قد وجدت في خرائب المعابد بمدينة سوس، بعد أن نقلها إلينا أحد ملوك عيلان، فملوك عيلان نقلوها إلى المعبد، المعابد اندثرت وهذه بقيت هناك، الحفريات جاءت لتجمعها وتنقلها إلى اللوغة بباريس. بعد أن نقلها إليها أحد ملوك عيلان من أطراف بلاد الكلدان بعد غزوها، حقيقة يصعب التكهن لمعرفة الأسباب التي دعت لمصادرة أسناد الملكية هذه. تتعلق هذه الأحجار بأراضي كان قد ابتاعها الملك من إحدى القبائل أو من إحدى المدن، وقد استمر استخدام أحجار الكدورو لإثبات ملكية الأراضي العائدة لإحدى القبائل في عهد السلالة البابلية الرابعة في أيسن. أما في متحف لندن فهناك أيضا أحجار لا تزال موجودة، واستمرار استعمال هذه الأحجار خلال عهد السلالة الرابعة لنفس الغاية لم يمنع من استخدامها لغايات أخرى جديدة. من هذه الغايات إثبات هبة منحت بمناسبة الزواج. يبدو أن أهل الأثرياء حينما أرادت أن تزوج ابنته وهب لها شيئا وجعل ذلك في لوح، وكان هذا اللوح يثبت هذه الهبة، فوهب أحد ابنته أرضا بمناسبة زواجها، فنصب الزوج في الأرض المغوبة حجر كدورو يتضمن اللعنات ضد كل من ينقل الحجر أو ينازع في الحق الممنوع لزوجته أو يستولي عليه من دون وجه حق، أو يقول يعني ينكر أن يكون هبة، أو يقول إن هذا الحق لم يوهب لامرأته. هذه حقيقة دراسة تفصيلية عن الملكية العقارية سواء في عهد السلالة البابلية الأولى أو في ما وجدناه من ألواح الكدورو. وحقيقة هذه الألواح تكشف لنا قصة مفصلة من الوثائق القانونية أو من الوثائق التي من خلالها نستطيع أن نفهم كيفية التعامل والتعاقد مع بين الناس أنفسهم. وبهذا نختم جولتنا عن الملكية العقارية مع الكدورو، لننتقل في المحاضرة القادمة إن شاء الله إلى الملكية العقارية في العهد الكاسيتي، وهو أمر يستحق البحث والتنقيب أيضا. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.